بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، أهلا بكم مرحبا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا أصول الإيمان، وهي حول الإعجاز في القرآن الكريم أيضا، ولكن في نوع جديد، وهو الإعجاز في النظم. ولما نقول النظم، النظم يعني حروف الآيات وكلماتها وجملها وأساليبها. والحقيقة المتدبر في القرآن الكريم سيذهل عقله. القرآن جاء في هذا الترتيب الرباني العجيب جدا، رغم تباين نزوله. القرآن نزل على مدى 23 عام، ومع تباين نزوله ترتيبه الذي نزل به غير ترتيبه القائم. فكانت الآية ينزل بها جبريل، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ضع آية كذا في سورة كذا قبل آية كذا وبعد آية كذا. هذا الترتيب الرباني العجيب الذي يجعل القرآن بعد اكتمال نزوله ونفس القرآن المنصوص عليه في اللوح المحفوظ بترتيبه، هذا الترتيب الحالي الحقيقة أذهل عقول العرب، بل أخطر للوجوه التي حيرتهم النظم. القرآن له وجوه عدة في الإعجاز، في بلاغته، في بانه، في بديعه، في غيرها، لكن الحقيقة الإعجاز في النظم كان من أخطر الأمور اللي حيرت بلغاء العرب وفصحائهم. قد تأتي آية نزلت في مكة في وسط سياق آيات نزلت في المدينة، ولا يستقيم المعنى إلا بها، بل تعجب. قد تأتي سورة طويلة كالبقرة، موضوعاتها شتى وظاهرها تفرق الموضوعات، ولما تتدبر فيها تذهل أن لها مقصد واحد يجمع السورة من أولها لآخرها في نظم واحد، في نظم واحد. شيء الحقيقة يذهل العقل. ترتيب رباني عجيب 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 عجيب. كلما ازددت فيه إعمالا لفكرك، كلما ازددت فيه يقينا أن هذا يستحيل أن يكون من عند غير رب العالمين، يستحيل. ولأبدأ بأمثلة. لما نقول مثلا سورة البقرة أطول سورة، وتحدثت في ظاهرها في مضاشت، المتدبر فيها يذهل عقله أن السورة من أولها لآخرها وحدة واحدة، مقدمة وخاتمة وبينهما فصلان أو بابان، رسالة كاملة رغم طول السورة. المقدمة سيقت في البداية لبيان صفات المتقين والكافرين والمنافقين، ثم جاءت الآتمة في بيان موضوع السورة، وهي قضية الاستخلاف. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. أين الخلافة؟ بعد أن ذكر الله صفات كل فريق من المتقين والكافرين والمنافقين، ذكر المتقين في 5 آيات، الكافرين في آيتين، المنافقين لخطورتها على المسلمين جاء ذكرهم في 13 آية، ثم جاءت الآيات تحدثنا عن قضية الاستخلاف في الأرض. وساق الله لنا مثالين عظيمين. المثال الأول، أول أمة استخلفها الله عز وجل استخلاف كبير. الأنبياء قبل النبي الله إبراهيم، كان النبي يبعث لقومه في أي بقعة من الأرض من أي جنس كان، لذا جاء الرسل كما قلنا بألسنة كل أهل الأرض، وانتشروا في كل بقاع الأرض. صحيح لم يذكر منهم إلا القليل في القرآن، قال تعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. آلاف الرسل لم يذكروا في القرآن نصا، لكن ذكروا على العموم أنهم رسل. قبل بعثة نبي الله إبراهيم كانت النبوة عامة في كل أهل الأرض. لما بعث نبي الله إبراهيم طلب من ربه أن تكون الإمامة في ذريته، أن يكون الاستخلاف لأمته. قال تعالى: وإذ ابتلى، والسياق هذا جاء في نفس السورة لكن بين فريقين، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما، أي نبيا ورسولا وقدوة. قال: ومن ذريتي. فطلب أن تكون النبوة في ذريته، فأجابه الرب لطلبه قال: لا نال عهد الظالمين، هي في ذريتك لكن لن ينالها ظالم. فانحصرت النبوة في ذرية إبراهيم. من ذريته؟ إسحاق وإسماعيل، إسماعيل وإسحاق، إسماعيل الأكبر وإسحاق الأصغر. العجيب إسماعيل أمر نبي الله إبراهيم أن يجعله في مكة مع أمه طفل، فنشأ في جزيرة العرب وعاش وسط العرب وعاش عربيا باللسان العربي مبين، بل ذريته بالكامل سموا بالعرب المستعربة. العرب ثلاث طائف: عرب بائدة، القدامة، عاد وثمود وغيرهم، والمستعربة اللي وقعت لهم الهجرات من اليمن وهم أحفاد القحطاني كهلان وحمير، والعرب المستعربة ذرية سيدنا إسماعيل. دي أقسام العرب. نبي الله إسماعيل عاش في مكة، لكن لطبيعة أهل مكة الجبلية فيها نوع من الاستقرار، ما فيش أحداث سريعة، وهذا جعل العرب أكثر من غيرهم في ثبات حالهم. اللي قنع بالحق يصعب نزعه، واللي قنع بالباطل يصعب نزعه. أيهما يدخل قلب العربي أولا يستقر فيه ويعطي فيه. نبي الله إسماعيل لما بعث فيهم آمنوا، استمر الإيمان فيهم واستمر العرب بإسلامهم وعلى دين إبراهيم وإسماعيل حتى قبل بعثة نبينا محمد بمئة عام فقط. أول تغيير وقع في جزيرة العرب على يد رجل من المشركين اسمه عمرو بن لحي. وعمر كان من أغنى أغنياء العرب وأكرمهم وأسخاهم، شديد السخاء، شديد النصر المظلوم، وكان شاعر وخطيب وإعلامي بارع قصاص. لما سافر إلى بلاد الشام وجد عباد الأصنام هناك، نقل الأصنام لجزيرة العرب، ومع كرمه عليهم الشديد بدأ الناس يستحيوا منه حتى استجابوا لما دعاهم إليه، وبدأ الشرك من هذا التاريخ. لذلك لم تحتاج أمة إسماعيل لنبي غير إسماعيل، ظلت على دين إبراهيم وإسماعيل حتى قبل بعثة نبينا بمئة عام فقط. كل الكفر الذي نسمع عنه في تاريخ العرب بدأ قبل النبي بمئة عام فقط، ثم جاءهم النبي الخاتم ليقضي على كل أشكال الشرك في الزعر. بل انحطوا انحطاط شديد جدا وانسفلوا انسفال عالي جدا بسبب هذا المجرم عمرو بن لحي. سلالة إسماعيل الحقيقة كانت تغير، إسحاق السفر العظيم كان التغير فيهم شديد جدا. فمع كثرة تقلباتهم وتغيرهم وإيمانهم وردتهم احتاجوا لكثرة من الأنبياء. فجل الأنبياء اللي بعثوا بعد نبي الله إبراهيم كانوا من ذرية إسحاق. ليس هذا بشرى لهم بقدر ما هذا بيان لحال كثرة الأمراض فيهم. فما كثر الأنبياء إلا لكثرة الداء. الشاهد إن كل الأنبياء اللي جاءوا بعد نبي الله إبراهيم جاء من ذرية إسحاق، لم يأتي منهم ذرية إسماعيل إلا النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. فكان التمكين الأول لذرية إسحاق. ذرية إسحاق ومنهم يعقوب خاصة، لأن إسحاق له ولدين، يعقوب ليس منه ذا الكفل من الأنبياء، يعقوب كان منه أكثر أنبياء. رب العباد حكى لنا كيف مكنهم وكيف ذل لهم وكيف ذل لهم الصعاب وكيف عاملهم من أعلى المعاملات الخاصة حتى يستجيبوا لوحيه ويقيموا في الأرض شرعه. سورة البقرة بعد ذكر المقدمة في التمكين ذكرت النموذج الأول للتمكين سلالة بني إسرائيل، ورد ذكرهم في أكثر من 120 آية، بل بقية الجزء الأول بالكامل. فالجزء الأول من سورة البقرة بالكامل يحدثنا عن تمكين بني إسرائيل، وإذ 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 وإذ، كل إذ تعني واذكروا إذ، ويعطيهم آية من آياته، ومنا من منني، وعطية من عطاياه، ونعمة من نعمه. فعل هذا مع بني إسرائيل، وفي النهاية كان النتيجة مع كثرة التقلبات وكثرة النبوات وصل للمراحل، رفض النبوات، رفض ديانات، لم يستحقوا التمكين. ثم حصل تحويل، والرب يفصل بين المرحلتين بتحويل القبلة، وكيف يغير الله عادة العرب، وحول العرب من أمة ضالة لأعظم أمة مكنة في التاريخ. ثم من بداية الجزء الثاني حتى نهاية السورة جزء ونصف تقريبا يحدثنا عن قواعد تمكين الأمة الخاتمة واستخلافها، كل الشرائح، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الزواج، الطلاق، المعاملات المالية، البيع، الشراء، التجارة، الربا، كل صور التمكين وقواعدها وأدابها ظاهر الآت أنها متفرقة، موضوعات شتى، لكن حقيقتها أنها بيان لكل القواعد التي بنيت عليها الأمة الخاتمة حتى صارت أعظم أمة مكنة في التاريخ. ثم ختام الآيات وختام السورة آمن الرسول بما أنزل إليهم ربه المؤمنون إلى آخر الآيتين، جعلهم الرب ختام هذه الآية. النظم العجيب ده، كيف وفق، كيف رتب، كيف جمع، مع أنه لم ينزل، يعني كما قلت كانت الآيات بتنزل على فترة متباعدة، لكن كيف انتظمت هذا الانتظام العجيب وهذا النظم العجيب في مقصد واحد، في نظم واحد، في ترتيب واحد، في أطول سورة من أول آية لآخر آية. شيء مذهل، شيء مذهل، بل قد تكون السورة بأكملها لها مقصد. ثم يجعل الله فيها آية محورية تجتمع عليها آيات السورة آية آية، ما قبلها تمهيد لها وما بعدها نتيجة عليه. أقرب الأمر بمثال، فبالمثال أيضا يتضح النقال. لما نأتي مثلا على سورة القصص نجد آية من أوائل ما نزل، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم المهتدين، نزلت في أبي طالب في بداية البعثة، وسورة القصص متأخرة، ويؤمر النبي بوضع هذه الآية في وسط سورة القصص، ويجعل آية السورة السابقة عليها من أول السورة إلى آية إنك لا تهدي، يجعل كل الآيات تمهيد لها، ويجعل الآيات التي بعدها حتى نهاية السورة نتيجة لها، في نظم يحير العقل، ليس في سورة بل في كل سور، في جل السور، في كل سورة هذا المقصد عام، يجعل السورة من أولها لآخرها. ونجد في السورة آية محورية عليها مدار موضوعات السورة، شيء يحير، شيء يحير العقل، نظم القرآن. بل قد تجد موضوع من موضوعات السورة يحدثك عن موضوع مستقل برأسه، وفي وسط الموضوع تلاقي آية تحدثك في موضوع مختلف، ظاهر الآية الأمر أنها بعيدة، وحقيقة الأمر أن الموضوع مرتبط بها ارتباط عجيب جدا. هنلاقي مثلا في وسط آيات بقرة فئات بتكلمنا عن الصيام، جرعة الله في الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، شهر رمضان، كل آيات في الصيام. وبعدين في وسط آيات الصيام بعد ما قال آية شهر رمضان قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي ولأؤمن بي لعلهم يرشدون، ورجع مرة أخرى حدثنا عن الصيام، وحل لكم ليلة الصيام الرفث ونساكم. لماذا جاءت آية الدعاء بهذه الصيغة في هذا الموضع في وسط آية الصيام؟ في وسط آية الصيام شيء يذهل، شيء يذهل العقل الحقيقي، ده على سبيل المثال للحصر. في وسط آية الطلاق والعد في نهاية سورة البقرة كلمة عن الطلاق والعد، عده المطلقه وعده المتوفى عنها زوجها، وفي وسط الايه تقول حافظوا على الصلاه والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين. الشيخ سيد قطب الله يرحمه رحمه الله واسعه في تفسيره لما جه عند الحاره عقلي مش عارف ليه جت هنا، لكن الحقيقه السلف كانوا اوعى منهم، استوعبوها، قالوا هذه الصيغه اختلفت عن كل صيغ الامر والصلاه في القران كله. كل الصيغ اقيموا الصلاه يقيموا الصلاه، هنا قال حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين، لماذا جاءت في وسط ايه الطلاق والعده بهذا النصب؟ شيء يذهل العقل. فكل احكام الطلاق والعده وشدتها وخاصه ما فيها النفقات والتبعات الماليه لن يقيمها الا من هذا حاله، من حافظ على الصلاه والصلاه الوسطى. ترتيب ربنا عجيب جدا، بل قد يحكي لنا قصه، بل وصي في سوره لقمان يحكي لنا وصيه لقمان لابنه. الوصيه دي عبارات رب ساقها تفصيلا، واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم، او وصيه ثانيه وصيه يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله. الوصيه الثالثه يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف ونهى عن المنكر. الرابعه ولا تصعر خدك الناس. الخامسه واقصد في مشيك. الخمس وصايا دول من كلام لقمان. نعجب بين الوصيه الاولى والثانيه رب العباد زرع وصيه، لقمان اللي وصى بين وصيتين بالتوحيد عدم الشرك والمراقبه لله عز وجل. يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم، يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله. بين الوصيتين ربنا قال ووصينا الانسان بوالديه، دي وصيه الله. لماذا وضعها الرب في وسط وصيه لقمان؟ ده اسمه النظم، شيء يذهل العقل المتدبر يذهل. لقمان هضم حقه حين وصى ولده فوصاه بربه، فأبى الله إلا أن يجعل حق لقمان بين حقيه، الأمر بترك الشرك وتوحيده والأمر بمراقبته، وجعل بين الاثنتين الوصية بالوالدين ليجعل هذه مكانة الأبوين عنده وحق لقمان في فاصيته لولده. ترتيب عجيب عجيب، لا يستقيم المعنى ولا النظم بغيره، بل جاءت الوصية في هذا الموضع مختلفة عن كل وصايا القرآن. معظم الوصايا وصينا الإنسان بولديه أسانا، هنا قال وصينا الإنسان بولديه، وبدأ ببيان حق الأبوين الحقيقي أو السبب اللي جاءت من أجل الوصية. قال حملته أمه وهنا على وهن، وهنا على وهن، كنت في منتهى الضعف وحياتك أسست من رحم أمك وعظامك نبتت من عظام أمك ولحمك نبت من جسم أمك، من أنت حتى لا تعرف حق أبويك؟ حملته أمه وهن على وهن وفصاله في عامين. كم واحد فينا يتحمل حمل أمه ساعة؟ كيف تحملتك شهور في بطنها 9 أشهر وعامين على صدرها، على صدرها وعديها عامين. حملته أمه وهن على وهن وفصاله في عامين ثم عقب أن يشكر لي ولوالديك، فجعل حق الأبوين بعد حق المشاركة، بل قدمه على بعض حقوق، أخر الوصية بالمراقبة عنها. ندرك هذا المعنى خطير، هذه مكانة الأبوين عند رب العالمين. ولذلك في الآية أخرى قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ما قالش فقط البر، الإحسانة، والإحسان أصلا يتأتى إلا في حق الله، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإن يراك كما في صور النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل، حديث عمر بن الخطاب. طب فما الإحسان في حق الأبوين؟ إذا كان الإحسان في حق الله أن تعبد الله كأنك تراه، فالإحسان في حق الأبوين ما جاش بالإحسان بس، جاء بالإحسان والحسن. مرة قال وصينا ولديه بإحسانا، ومرة قال وصينا الإنسان بولديه حسنا. فمطلوب الإحسان وأحسن الإحسان كمان، مش الإحسان بس، أحسن الإحسان في حق الأبوين. والإحسان أن نبحث عما يشتهي الأم والأب أو تتطلع إليه نفوسهما لنحققه قبل الطلب. معنى أن الإبن يوصل أبيه أو أمه لأن يطلب منه، يبقى ده ابن عاق ونتن. الأصل في الأب والأم أنهما جبل على العطاء لا على الأخذ من أولاده. معنى توصل الطلب أن توصلت لإذلال نفسه وكسرها. الأصل أن نبحث عما يرضيه وعما يشتهيه لنحققه قبل أن يطلبه، ولا نحمله على الطلب. حمله على الطلب جريمة في حقه. مش نقول أنت عايز إيه، لا، نحن نبحث ونلتمس ماذا يريدان، ماذا يحبان، فنحققه قبل أن نحملهم على الطلب، حتى لنكسر نفس الأب والأم. لذا جاءت الوصية: حتى لو الأب من أكفر خلق الله أمرنا بالبر والإحسان له. لذا جاءت الوصية هنا بهذا المعنى الدقيق: أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير، وإن جاهداك على أن تشرك ما ليس لك به علم. لو أبويك من أكفر خلق الله وبذلوا كل الجهد لحملك على الكفر والشرك لا تطعهما في الشرك، ومع نهيه عن طاعتهما في الشرك قال: وصاحبهما في الدنيا معروف. حقهم كأبوين لابد أن يؤدى ولو كان من أكفر خلق الله وأسوأ خلق الله. سوء الأب لا يسقط حقه، وسوء الأم لا يسقط حقها في الإحسان إليها وفي برها. معنى خطير جدا جدا جدا. لولا سياق هذا النظم في هذا المكان ما فهمنا هذا الفهم. لذا قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إليه. كل لازم هذا الوحي. بل هذا عبد الله بن عمر يسير يوما في الصحراء فيرى إنسان حاسر الرأس حافي القدمين يسير على قدمه في أرض يعني تمتنع على حافي والمنتعل وفي حر شديد جدا، وإذا بعض الله بن عمر يخلع قلنسوته فيلبسها الرجل، ويخلع عن عليه يلبسهم الرجل، وينزل عن دبته ليركب عليها الرجل. فتعجب أصحابه: يا ابن عمر، هذا الرجل ألفت رأسه حرارة الشمس وقدمها ألفت حرارة الأرض، وأنت لا طاقة لك بهذا. قال: لقد كان أبي يحب أباه، وقد سمعت النبي يقول: إن من أبر البر ود الرجل لأهل ود أبيه. مش من يودهم أبوه، أهل من يودهم أبوه. يبقى إذا كان أبي له صاحب أمرت ببر هذا الصاحب وبر أهله وأولاده وأحفاده برا بأبي. إلى هذا المعنى وصل السياق. ود الرجل أهل ود أبيه وأهل ود أمه. مطلوب أن نصل من وصلوا، وأن نبر من بروا، بل أهل من بروا. هذا المعنى الخطير جدا لابد أن ندركه مهما بلغ سوء الأم الأب. لذا قال: وصاحبهم في الدنيا معروف، واتبع سبيل من أهل إليه ثم إليه مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. قال: أنبئكم ولا أحكم. لم يقل أحكم قط في كل آيات القرآن التي جاءت في حق الأبوين، مع أن كل الخلافات بين الناس قال فيها أحكم أو أقضي، إلا الأبوين قال أنبئكم، لأن الله لا يقبل يوم القيامة أن يجعل الإبن خصم لأبيه أبدا، بل الإبن دائما محقوق والأب هو صاحب الحق عليه. لذا ينبأ الإبن بجرمه في حق أبيه ولا عكس. بل حتى في الجنة جعل الله مكانة الأب فوق مكانة الإبن أبدا، لا يعلو الإبن على أبيه. فكل عمل الولد مهما على كعبه في سجل حسنات أبويه. فمتى يبلغ فعل أبويه؟ عمله بالكامل يضاف لأبيه، الولد كسب أبيه، أجره كله يضاف لأبيه وأمه. يبقى أين هو؟ يقينا هو حتى لو دخل الجنة هو تحتهم، هو دونهم. كيف يبلغهم؟ لا يبلغهم إلا إكراما للأبوين، مش إكراما ليه هو، إكراما لأبويه. لذا قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان قال ألحقنا بهم ذريتهم. طب لو كان الأولاد أصلح لم يقل أو ألحقنا بهم ذريتهم، أبدا لم يقل أو ألحقناهم بذريتهم، بل قال: وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني ما أنقصنا الأبناء من أجرهم أجر، ومع ذلك أضفنا كامل أجر الأبناء للأباء، فصار الأباء هم الأعلى والأبناء هم الأدنى. وإكراما للأباء يلحق يلحق الأبناء بالأباء في الجنة رغم مكانتهم التي دون الأباء. لذا قال: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. أكتفي بهذا القدر في النظم القرآن، وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وجزاكم الله خيرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.